الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لجميع مستمعينا مع بداية فترة جديدة هيأتها لكم إذاعة العراق الحر، نقدم فيها تغطية لمؤتمر صحفي حول تقييم أداء مجلس النواب للفصل التشريعي الأول، ونقدم عرضا لعدد من الصحف الكردية والمصرية، كما نتابع ملف أزمة المياه في العراق من خلال لقاء مع وزيرة البيئة. وقبل ختام الساعة سنلتقي مع الزميل نبيل الحيدري وضيفه خبير العلاقات العامة وتطوير الشخصية الدكتور زياد الحسني للحديث عن فن الأتيكيت ومفاهيم السلوك الاجتماعي لدى العراقيين. سيداتي وسادتي، أكد رئيس مجلس النواب أياد السامرائي أن الخلافات السياسية حالت دون إنجاز العديد من القوانين المهمة، ما سيؤدي إلى ترحيلها إلى الفصل التشريعي الثاني للمجلس. وأضاف السامرائي خلال مؤتمر عقده الثلاثاء بمناسبة انتهاء الفصل التشريعي الأول أن المجلس تمكن من إنجاز قوانين مهمة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة قد لا تشهد إنجاز الكثير بسبب توجه الكتل والأحزاب السياسية للاستعداد للانتخابات النيابية. ليث أحمد والتفاصيل.
أنهى مجلس النواب العراقي فصله التشريعي الحالي دون أن يحسم الجدل والخلاف حول العديد من مشاريع القوانين والنقاط الخلافية الأخرى، تاركا لما تبقى من أشهر قليلة على عمره مجالا للحل. وبمناسبة انتهاء هذا الفصل، عقد رئيس مجلس النواب أياد السامرائي مؤتمرا صحفيا أكد فيه أن المجلس تمكن خلال الفترة الماضية من سن العديد من القوانين، كما إنه شهد ولأول مرة تفعيلا حقيقيا لدوره الرقابي من خلال الاستجوابات.
فصل مميز شهد فيه مجلس النواب وللمرة الأولى عملية رقابية حقيقية من خلال استجواب ومن خلال دعوة عدد من الوزراء للمناقشة، وكانت المناقشات مع الوزراء الأمنيين ربما واحدة من أبرز النقاشات التي حصلت في مجلس النواب، وطبيعة الصراحة والأسئلة التي حصلت بهذا الخصوص.
السامرائي أكد أيضا أن المجلس شهد خلال الأسبوعين الأخيرين إنجازات مهمة، منها المصادقة على السفراء، فضلا عن إنجاز تقرير يختص بتعديلات بعض الفقرات من الدستور، بيد أنه لفت إلى وجود إشكاليات منها عدم التمكن من تشريع قانون ينظم الانتخابات التشريعية لمجلس النواب القادم، علاوة على بقاء محافظة كركوك بدون قانون لانتخاب مجلس المحافظة فيها.
عندنا إشكال قانوني مطلوب من عندنا الآن أن نقدم قانون انتخابات محافظة كركوك، لأنه حسب قانون انتخابات المحافظات أن اللجنة المكلفة بدراسة التجاوزات وتدقيق السجلات إذا لم تصل إلى النتيجة خلال 6 أشهر فعندها يقع على عاتق مجلس النواب إعداد قانون، وإذا يعجز مجلس النواب عن إعداد القانون تتولى الأمم المتحدة إعداد هذا القانون. فأيضا أمام مجلس النواب اليوم مهم إعداد قانون خاص لمحافظة كركوك.
وقلل رئيس مجلس النواب من احتمالية إنجاز العشرات من القوانين المهمة في آخر فصل تشريعي من عمر مجلس النواب الحالي الذي سيبدأ في شهر أيلول المقبل، عازيا أسباب هذا الأمر إلى أن الحملات الانتخابية ستؤثر على أداء المجلس.
الفترة المقبلة ستكون فترة انتخابية، وبالتالي نعلم أنه في المراحل الانتخابية وفي إطار الحملات أن النواب أو المشاركين في الحملات الانتخابية يصعدون السقف، يعني سقف الطروحات التي يطرحوها، فأخشى أن تتفاعل القضايا الانتخابية مع الجوانب العملية من الأمور التي ينبغي أن تتحقق.
وعن الأوضاع الأمنية التي تشهدها محافظة نينوى، أعرب السامرائي عن قلقه مما يحدث فيها بسبب الخلافات حول تقاسم المقاعد في مجلس المحافظة بين العرب والكرد، منوها إلى أن الأوضاع فيها قد تكون أخطر من محافظة كركوك التي أعطى الدستور وعددا من القوانين مفاتيح الحل لمشاكلها.
إذا لم تعالج الأمور، فإحنا نخشى في الأخير، وهذه المخاطر اللي تواجه المحافظة، أن تواجهنا أن المحافظة يجري تقسيمها أما بحكم الأمر الواقع أو بسبب كثرة المشاكل. وبالتالي أنا أعتقد اليوم تقع مهمة كبيرة أولا على مجلس المحافظة في أن يحلون المشاكل مع الآخرين، وأن تتمكن المحافظة أو مجلس المحافظة بإشاعة جو من التفاهم والاستقرار في داخل المحافظة. يزيد الأمر اليوم من الخطورة في المحافظة الحديث عن ارتفاع معدلات الأعمال العنف في داخل المحافظة، مما يقتضي إرسال قوات إضافية إلى المحافظة. فحقيقة أنا الآن أشعر بمنتهى القلق، لأنه أجد أن المشاكل لا يجري حلها.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، في الوقت الذي تشير فيه النتائج الأولية إلى فوز القائمة الكردستانية التي تضم الحزبين الرئيسين بأغلبية مقاعد برلمان إقليم كردستان وولادة معارضة قوية فيه، يؤكد رئيس الوزراء في حكومة الإقليم ناتشرفان البرزاني خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين حاجة الإقليم إلى تعاون جميع المكونات السياسية، مشددا على ضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي في الإقليم. عبد الحميد زيباري عد تقريرا حول أبرز المحاور التي طرحها البرزاني في المؤتمر.
شدد رئيس حكومة إقليم كردستان على ضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي في الإقليم، مناشدا جميع الأطراف إلى الاحتفال بفوزهم في الانتخابات بطرق لا تؤثر على الأوضاع الأمنية في الإقليم، في إشارة إلى إطلاق الأعير النارية من قبل مناصري القائمة الكردستانية في مساء أمس الأول في أربيل. جاءت تصريحات البرزاني في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع صلاح الدين بهاء الدين الأمين العام للاتحاد الإسلامي. وأضاف رئيس حكومة الإقليم:
إما أو مرحلة كله البجاردن كرمان توابو أمره البجاردن توابو كده باته وكده باته وأويك مهما دلم سركوتني بروسي ديمقراطي بولهريبي كردستان.
نحن أكملنا مرحلة الانتخابات ولا يهمنا من الذي سيفوز بقدر أهمية نجاح العملية الديمقراطية في إقليم كردستان، ونحن في المرحلة القادمة بحاجة إلى تعاون أكثر بين جميع المكونات والقوائم، لأن أمامنا الكثير ولن تستطع قائمة واحدة أو طرف تنفيذ كل الأمور، وبدون وحدة الصف الكردي لن نصل إلى أهدافنا. وشارك في انتخابات إقليم كردستان الحزبين الرئيسيين الحاكمين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بقائمة واحدة في الانتخابات التي جرت السبت المنصرم في الإقليم، وسط توقعات بأنهما سيحصلان على نسبة من مقاعد البرلمان تؤهلهما لتشكيل الحكومة الكردية القائمة. وأعلن ناتشرفان البارزاني في المؤتمر الصحفي عن التزامه بنتائج الانتخابات وكذلك بجميع الاتفاقيات التي أبرمت حزبه الديمقراطي الكردستاني مع الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وقال:
أم بروسيا حلب جاردن بحقيم إيما وايكا بروسا كزور باركوبيكي وبأنجام ديوندو حقيقة.
بتقييمنا أن عملية الانتخابات جرت بشكل مرتب، وأن الطرف الفائز هو الشعب الكردي، وأبارك الجميع سواء أعجبتهم النتائج أو لم تعجبهم. وتابع حديثه قائلا:
بالنسبة إما وكل لايانك لأوكوبارت ديمقراطي كردستان بالتأكيد إما بابندين بحمو اتفاقك لقال يكتين اجتماعي كردستان، ودوي أم حلب جاردانش إما دانشتن بكين.
بالنسبة إلينا كطرف الحزب الديمقراطي الكردستاني، بالتأكيد نحن ملتزمون بجميع الاتفاقيات مع الاتحاد الوطني الكردستاني، وبعد الانتخابات سنبحث كيفية العمل، والمهم لدينا الاستقرار السياسي في إقليم كردستان، والتفاصيل الأخرى سنبحثها لاحقا. وكان أنصار القائمة الكردستانية أطلقوا أعيرة نارية في الهواء للاحتفال بفوزهم في الانتخابات، وسط اتهامات بعض الأطراف لأنصار الكردستانية أنهم تعرضوا لمقراتهم. وقال ناتشرفان البارزاني أنه أوعز إلى وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان بحالة مرتكبي هذه الأعمال إلى التحقيق لينالوا جزاؤهم القضائي، وقال:
إما وكل حكومة هريم كردستان إجراءات بيويس وردقرين هر أو بيانية إما بوزارة نوخومان قتوى لجنة تحقيق من دانوا.
نحن كحكومة إقليم كردستان سنتخذ الإجراءات اللازمة، وأوعزنا إلى وزارة الداخلية التي شكلت لجنة تحقيقية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم. وأضاف قائلا:
ظلميات تندكما وكأما إجراءات وردقرين أويك كراوة جيرشيوينية أويك كراوة شتكي.
أريد أن أطمئنكم أننا سنتخذ الإجراءات، وأن ما حصل كان فوضى ولا نقبل بها في إقليم كردستان العراق. وأشار رئيس حكومة إقليم كردستان أن إطلاق بعض المواطنين الأعير النارية أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، مشددا على ضرورة القضاء على هذه الظاهرة، وقال:
أم فرهنجا أم كالتوريك با تقكردن تعبير لا حس خوشي خوان دكان.
كنت أعتقد أن هذه الثقافة وهذا التراث في التعبير عن فرحتهم بإطلاق الأعيرة النارية انقرضت في مجتمعاتنا، أو أن شعبنا وصلوا إلى مستوى لا يرتكب هذه الممارسات التي نأسف لها والتي أدت إلى استشهاد شخص وإصابة مجموعة أخرى. من جانبه قال صلاح الدين بهاء الدين الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني أنه لا يهمهم فوز قائمتهم في الانتخابات بقدر أهمية نجاح العملية الانتخابية، وقال
کسی نیدوران و همله مدام پروسه کسر کوتوا مدام لگال بونی چه بینی و کروپاتو بعضک گلیو یا شکات کلا لایم فوزیه.
لم يخسر أي طرف، وما دامت العملية نجحت ومع وجود بعض الخروقات أو الشكاوى التي قدمت للمفوضية إلا أن نجاح العملية نجاح لجميع الأطراف. وأضاف قائلا حتى إن شابه بعض الإشكالات في هذا العام فإنه سيكون أفضل خلال 4 سنوات القادمة. إلى ذلك الرابط الطافقة محمد علي القيادية في الاتحاد الإسلامي الكردستاني وعضو برلمان كردستان نجاح الانتخابات في كردستان بولادة معارضة قوية في البرلمان الكردستاني القادم، وقالت في تصريح لإذاعة العراق الحر
أتمنى وجود معارضة قوية، واعتبر وجود معارضة قوية إحدى انتصار هذه الانتخابات، نتائج هذه الانتخابات. وجود المعارضة يؤدي إلى مراجعة أنفسهم من قبل الأحزاب القائدة في إقليم كردستان، واعتبر وجود المعارضة إحدى أهم مميزات هذه الانتخابات ونتائج هذه الانتخابات.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، دقائق نقضيها مع الغناء العراقي بصوت المغني محمد عبد الجبار.
ضحكت على أيامك ما تسوى حبك، لا بعد غدر أحلامك بعد حنين الروح دمعك يصف جروح. شوف الزمن أذاب شي عكس قدامك. ضحكت على أيام ما تسوى حبك، لا بعد غدر أحلام
ما تستحقك، لا
ضحكت على أيام
ما تسوى حبك، لا
بعد غدر أحلام بعد حنين الروح دمعك يصف جروح. الزمن أذاب شي عكس قدامك. شوف الزمن أذاب شي عكس قدامك. تحطها من سار لو حتحزن متكامل ما تستحق الكان طفل وتصرف جاهل تحطها من سار لو حتحزن متكامل اصحى ولا تظل غافي سحب وجهها كافي
اصحى ولا تظل غافي سحب وجهها كافي
اصرخ غني لا تسكت لو بصوتك كلامك اصرخ غني لا تسكت لو بصوتك كلامك يا قلبي كافت ون ضحكت على دمعتك أظنها تالتها ما تستحق ونيتك يا قلبي كافت ون ضحكت على دمعتك أظنها تالتها أصحى ولا تظل غافي صيح بوجهها كافي
أصحى ولا تظل غافي صيح بوجهها كافي
اصرخ غني لا تسكت لو بصوتك كلامك اصرخ غني لا تسكت لو بصوتك كلامك
ما تستحقك لا
لا ضحكت على ايامك
ما تسوى حبك لا
لا ضاعت غدر واحلامك ما تستحقك لا لا ضحكت على ايامك ما تسوى حبك لا لا قدر أحلامك عاد حنين الروح دمعك يصب جروح
عاد حنين الروح دمعك يصب جروح
شوف الزمن أثار يمشي عجز قدامك شوف الزمن أثار يمشي عجز قدامك
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر وندعوكم الآن لمرافقة مصطفى صالح كريم في عرض للصحف الكردية.
في صحف الثلاثة الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نقرأ في صحيفة خبات اليومية السياسية هذه العناوين: مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان يطلب من المواطنين الاحتفاظ بروح الأخوة والتآلف ووحدة الصف، كما أبدى استياءه من إطلاق العيارات النارية كمظهر من مظاهر الفرح ويعتبره دون معنى ويدل على التخلف. الدكتور ديندار زيباري المنسق لدى الأمم المتحدة يقول: تتمنى الأمم المتحدة أن تصبح نتائج انتخابات إقليم كردستان عاملا أفضل لتطبيع العلاقات بين بغداد وأربيل. ممثل الاتحاد الأوروبي يقول عن طريق 17 فرقة راقبنا عملية الانتخابات وقد سارت بهدوء. كما أشاد الممثل بالحكومة التي هيئت أجواء جيدة للانتخابات. وننتقل إلى صحيفة كردستان اليومية السياسية، وفيها تأجل إعلان النتائج الأولية للانتخابات. مكونات كركوك تعلن دعمها لانتخابات الإقليم. تشكلت لجنتان في أربيل، إحداها حكومية والأخرى حزبية، للتحقيق في الحادث الذي تعرض له مقر الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية. هنأ الجنرال أوديرنو قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق هاتفيا الرئيس العراقي جلال طالباني بمناسبة إجراء الانتخابات في الإقليم ووصفها بنموذجية. الرئيس التركي عبد الله جول تمنى أن تؤدي نتائج انتخابات الإقليم إلى السلام والاستقرار. وفي صحيفة الروجنامة اليومية السياسية التي تصدر عن شركة وشا نقرأ نوشيروان مصطفى رئيس قائمة التغيير في انتخابات الإقليم قدم مذكرة إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حول الاعتداءات التي قام بها البعض في أربيل ضد مقرات بعض الأحزاب، وطالب بالضغط على السلطة لتخفيف حدة التوتر. وزير الهجرة السويدية يتحدث عن نسبة اللاجئين في بلاده ويقول من لا يملك حق اللجوء عليه العودة إلى بلده. وصحيفة آسو اليومية السياسية التي تصدر عن مؤسسة خندان فيها من المتوقع أن تبلغ ميزانية العراق لعام 2010 70 مليار دولار. العراق بحاجة إلى 1.5 مليون وحدة سكنية لمعالجة مشكلة السكن. جاء ذلك في تقرير للصندوق الخاص بتطوير المجتمع المدني. وصحيفة آوينا الأسبوعية الأهلية نقرأ فيها تبدأ الاستعدادات لانتخابات العراق القادمة. عمال التنظيف أثناء تنظيف المدينة من اللافتات الإعلانية يقولون الدعاية لهم والتنظيف علينا. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليماني.
ونبقى مع عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر لنرافق الآن مراسل الإذاعة في القاهرة أحمد رجب في عرض للصحف المصرية.
واصلت صحف القاهرة اهتمامها بنتائج انتخابات كردستان العراق، كما سلطت مزيدا من الضوء على ما تكشف من لقاءات سرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وفصائل مسلحة عراقية. صحيفة الأهرام المسائي شبه رسمية في سياق متابعتها للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إقليم كردستان العراق رصدت النتائج الأولية التي أوضحت فوز رئيس إقليم كردستان 70% من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية للإقليم. وفي سياق آخر تساءلت الأهرام كبرى الصحف المصرية في تقرير أعده مراسلها في العراق محمد الأنور إذا ما كان اجتماع المسؤولين الأمريكيين مع الفصائل العراقية المسلحة هو مناورة أمريكية أم محاولة لإعادة التوازن، حيث بدأ الأنور تقريره موضحا اللقاءات الأمريكية مع الفصائل العراقية والتي أشار إلى أنها تمت أحيانا بواسطة من قبل المسؤولين العراقيين. ثم انتقل مراسل الأهرام الصباحية إلى الاجتماعات التي عقدها المجلس السياسي للمقاومة العراقية ومسؤولين أمريكان في شهري مارس وأبريل، وضم 3 من قيادات المقاومة و3 من موظفي وزارة الخارجية الأمريكية. وأوضح الأنور أن المجلس اضطر إلى الإعلان عن تلك اللقاءات عقب الإلغاء الأمريكي للاجتماع الثالث الذي كان مقرر عقده في نهاية يونيو الماضي. ولفت إلى أن تلك الاجتماعات توصلت إلى بروتوكول تضمن الكثير من التفصيلات والضمانات حول الواقع العراقي من كل النواحي. ولفت الأنور إلى أن الفصائل العراقية اتفقت مع الجانب الأمريكي والوسيط التركي على سرية تلك الاجتماعات، لكن تم كشف النقاب عنها بسبب إلغاء الاجتماعات التي أكدتها الإدارة الأمريكية وتركيا، وذلك ضمن العمل على تحقيق المصالحة والتوازن في العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لكم سيداتي وسادتي عرضا للصحافة، شكرا لمتابعتكم.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من هذه الساعة، وتتضمن تقريرا عن ملف أزمة المياه في العراق من خلال لقاء مع وزيرة البيئة، ونزور أيضا النجف لنقدم تغطية لمؤتمر الكتلة الصدرية فيها. وقبل ختام الساعة سنلتقي مع الزميل نبيل الحيدري وضيفه خبير العلاقات العامة وتطوير الشخصية الدكتور زياد الحسني للحديث عن فن الأتيكيت. مستمعين الكرام، تقديم ملف المياه في جميع اتفاقيات تبادل المنفعة السياسية والاقتصادية بين العراق وتركيا من بين الحلول المطروحة لفك خناق تلك الأزمة التي تنذر بتهديدات ومخاطر صحية واقتصادية مقلقة. هذا ما أكدته وزيرة البيئة نرمين عثمان التي وجهت إشارات التقصير نحو سوء إدارة المياه في العراق، معتبرة إياها من أبرز مسببات أزمة المياه الداخلية. سعد كامل مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بغداد.
توالي مواسم الجفاف مع انخفاض مناسيب المياه الواردة إلى حوضي دجلة والفرات من دول عال النهر ومنها تركيا وإيران من أهم المشاكل البيئية التي تحتاج إلى وضع حلول متعاجلة منعا لتفاقمها نحو أزمة اجتماعية وإنسانية. ذلك ما جاء خلال لقاء خصت به إذاعة العراق الحر وزيرة البيئة نرمين عثمان حسن التي ابتدأت بإشارات التقصير نحو سوء إدارة المياه في العراق، معتبرة إياها من أبرز مسببات أزمة المياه الداخلية.
أزمة المياه في العراق أزمة أولا عالمية، زائدا أزمة إقليمية، زائدا هي أزمة طبيعية، زائدا هي أزمة داخلية اللي هي عدم معاملة المياه بالطريقة الصحيحة وعدم استعمال النظريات الحديثة للإرواء. نحن نتكلم في إدارة بيئية، يعني كان النظام البيئي يعني سابقا هو نظام فوقي وترقع، لكن اليوم نعمل لإدارة البيئية الصحيحة، وهذا النظام ده تستعمل في كل المؤسسات العالمية الموجودة، والحمد لله احنا اتبعنا هذا النظام.
وعلى الرغم من مرور أكثر من عام ونصف على إبرام اتفاقية تعاون مشترك بين العراق وإيران تلزم بالإخبار والإعلام عن أي محاولات لتغيير الواقع البيئي للبلد، إلا أن جار إيران أقدمت مؤخرا على قطع المياه عن بعض الأنهار التي تمر عبر الأراضي العراقية وبناء سدود ترابية كبيرة وسط هور الحويزة والعزام، أنتجت كارثة طبيعية بحسب وزيرة البيئة التي أشارت إلى وجود اتصالات مع كبار المسؤولين في إيران للوقوف على أسباب تلك المشكلة.
حكينا مع الجانب الإيراني السيدة فاطمة جوادي مع وفد كامل إلى العراق، وتباحثنا هذا الموضوع من كل الجوانب، وإن شاء الله خلال أيام فريق العراقي أيضا يزور الإيران ورح يتواجدون في نفس موقع هور الحويزة من الجانب الإيراني، لأن هناك يعني نوع من رسائل مخالف إلى تقارير وزارة البيئة أنه ليست هناك السدود، وأيضا هناك شحط المياه من الجانب الإيراني، هناك نوع أيضا من معالجة التصحف في الجانب الإيراني، يعني لكن الواقع يجب أن ينظر إليها من الجانب العراقي أيضا. لذلك هناك استجابة للوقوف إلى مشاكل بالنسبة للطرفين، لأن نحن لا نؤمن فقط بمصلحة العراق، يعني لأن احنا دول متشاطئة يجب أن نفكر بمصلحة الجميع.
ومن جانب تركيا ما زال العراق يعاني من قلة إطلاقات المياه إلى حوضي دجلة والفرات ونقص الحصص المائية التي تلبي الاحتياجات الحياتية والاقتصادية لعدم وجود اتفاقية ملزمة بين البلدين بحسب وزيرة البيئة التي طالبت بإعطاء أولويات لملف المياه في أي خطوة تعاون سياسي واقتصادي مشترك بين العراق وتركيا.
يجب أن يكون هناك اتفاقية ملزمة من الجانب التركي مع العراقي أمام الأمم المتحدة وأمام العالم، وليست اتفاقية سياسية واتفاقية بين الطرفين فقط. بعدم وجود اتفاقية يومية بنظري يحصل نوع من الضغط على العراق، إما من الجانب السياسي أو من الجانب الاقتصادي، حتى من الجانب الاجتماعي ممكن أن يحصل.
هذه المكاسب والفوائد لتركيا ممكن أن ترضخ بسهولة وتتفق معنا وتنطينا مناسيب؟
أكيد إذا هناك نوع من يعني تبادل منفعة. إحنا في داخل مجلس رئاسة الوزراء وهناك كثير من الوزراء أيضا قدمنا نفس المقترح، لا يحصل أي اتفاقية مع أي جانب بدون ذكر مشاكل المياه، يعني يجب أن نحل مشكلة المياه ونقدمها من مشاكل ضرورية لأنها حياة.
إذا للإبقاء على الحياة في العراق لا سبيل أمامنا سوى أن نرضخ لمطالب تركيا؟
لا نرضخ، وما ما ما يعني ما أسميها رضوخ، يعني أسميها تبادل منفعة. السلام لا يعني الاستسلام. أيضا اللجوء إلى الخبراء، اللجوء إلى المحاكم الدولية. هناك توجهات عالمية الآن، الدولة العراقية دخلت إلى كثير من الاتفاقيات البيئية الموجودة عالميا، وهذا موضوع مهم جدا، معناها هناك صوت إلى جانب العراق.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، عقد أعضاء الكتلة الصدرية مؤتمرا صحفيا في النجف بعد زيارتهم لمقابر شهداء التيار الصدري، وطالبوا بضمانات أكثر مقابل العودة من جديد إلى الائتلاف العراقي الموحد، ومنها حماية حقوق عوائل الضحايا الصدريين. من ناحيته أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية في تصريح لإذاعة العراق الحر أن المباحثات جارية مع أعضاء الكتلة لانضمامهم إلى الائتلاف الجديد تمهيدا للانتخابات البرلمانية المقبلة. أيسر الياسري معكم من النجف.
طالب أعضاء الكتلة الصدرية لائتلاف العراق الموحد بضمانات أكثر كشرط لدخولهم مرة أخرى في الائتلاف. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده أعضاء الكتلة في النجف بعد زيارتهم لمقابر شهداء التيار الصدري الذين سقطوا خلال المواجهات مع القوات الأمريكية. وأشار عضو الكتلة الصدرية بهاء الأعرجي إلى أن زيارة المقابر جاءت ردا على زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى إحدى مقابر جنود الجيش الأمريكي خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن. لذا فقد طالب الأعرج حماية حقوق عوائل شهداء التيار الصدري، الضمان لدخولهم مرة أخرى في الائتلاف.
حقيقة نقول لحكومة الائتلاف ولكل مكونات الائتلاف، إذا لم ينصفوا هؤلاء الشهداء وعوائلهم فسوف لا نكون جزءا من هذا الائتلاف، وكل الخيارات مفتوحة.
إذن ترفضون الائتلاف مع المالك؟
نحن لا نقول هذا، لكن إذا لم يقدموا الضمانات والعهود بأنهم سوف ينصفوا هؤلاء الشهداء وعوائلهم وأبنائهم فسوف لا نكون جزءا من هذا الائتلاف.
إلى ذلك لم ينفي أعضاء الكتلة الصدرية إجراء مباحثات مع الدكتور أياد علاوي للدخول في ائتلاف مشترك، إذ أكد رئيس الكتلة الصدرية عقيل عبد الحسين أن الخيارات مفتوحة مع التيار الصدري ولا توجد أمامه خطوط حمراء، المهم أن يكون برنامجا وطنيا يسعى إلى استقلال العراق.
الآن خيارات التيار الصدري مفتوحة، لا يوجد خط أحمر إلا على من يتقنع بقناع البعث أو الإرهاب. كل القوى السياسية الآن في مداولات ومشاورات، من يحاول أن يلملم شمل العراقيين وينتج برنامجا وطنيا قادر على أنقاذ العراق مما هو فيه، مندمجا مع مبادئنا وهي سيادة العراق وحريته واستقلاله ورفع الضيم عن أبنائه وتقديم الخدمات لشعبه، فأعتقد بأن الكلام معه سوف يكون مجديا. ولكن كل من يتقوقع على ذاته ويفكر في مصلحته الحزبية والقومية الضيقة، فأعتقد بأن التيار الصدري لا ينسجم مع تلك المبادئ والأهداف. الدكتورة علاوي الشخصية لها ثقلها الجماهيري ولها ثقلها الوطني، وأعتقد بأن الخيارات مفتوحة مع التيار الصدري سواء كانت مع الدكتور أياد علاوي أو غيره، ولكن المهم أن يكون برنامجا وطنيا.
من جانب آخر، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية في تصريح لإذاعة العراق الحر خلال زيارة له إلى مدينة النجف أن المباحثات جارية مع أعضاء الكتلة الصدرية لعودتهم مرة أخرى إلى الائتلاف الجديد.
هناك اجتماعات متواصلة مع الأخوة الصدريين أيضا لإشراكهم في هذا الائتلاف، وإن شاء الله يعني تتواصل الجهود من أجل استكمال عملية تشكيل الائتلاف كما ينبغي.
في حين نفى العطية أن يكون هناك حديث عن إقصاء أي مكون من مكونات الائتلاف، وإنما هناك تحركات لإدخال مكونات وطنية جديدة فيه.
لا يوجد حديث حول استبعاد أو إقصاء أي مكون من مكونات الائتلاف. نطمح أن يتسع يعني إطار الائتلاف ليشمل قوى وطنية عديدة تتجاوز إطار الطائفي والقومي إلى ونحب أن نشرك أخواننا من كافة الطوائف ومن كافة المكونات الأخرى على ثوابت وعلى مبادئ وطنية مشتركة بين الجميع.
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي.
Thank you.
عندي هديه للولك وردك اذكار من عندي تضل عندك عندي هديه للولك وردك من عندي تضل عندك
لو راد عني روح وردة غرامي تفوح
لو راد عني روح وردة غرامي تفوح
من عطر لبخزة
من عطر لبخزة
يا عمري
عطر لبخزة
هالوردة للمحبوب أهديها يقبلها مني ويحتفظ بيها هالوردة للمحبوب أهديها يقبلها مني ويحتفظ بيها ما ريد للعادل يراويها ما ريد للعادل يراويها خلي عدولي بالألم وحدة من عطر لبخدة من عطر لبخدة يا عمري عطر لبخدة
عندي هديه للولف وردة تذكر من عندي تضل عندك عندي هديه للولف وردة تذكر من عندي تضل عندك
لو راد عني روح وردة غرامي تفوح
لو راد عني روح وردة غرامي تفوح
من عطر لبخدة
من عطر لبخدة
يا عمري
عطر لبخدة
يقبل هديتي وخلي هجرني خلي مرتاح ولا يذكرني يقبل هديتي وخلي هجرني خلي مرتاح ولا يذكرني أني اللي إلي الله يدبرني أني اللي إلي الله يدبرني صبرني على الهجران من بعده من عطر لبخدة من عطر لبخدة يا عمري عطر لبخدة
عندي هدية للولف وردة تذكر من عندي تضل عندك عندي هدية للولف وردة تذكر من عندي تضل عندك
لو راد عني روح وردة غرامي تفوح
لو راد عني روح وردة غرامي تفوح
من عطر لبخدة
من عطر لبخدة
يا عمري
عطر لبخدة
مقصودي هالوردة تضل تذكر يشمها وتشمها ليل نهار مقصودي هالوردة تضل تذكر يشمها وتشمها ليل نهار أدري بحبيبي يقطع الأخبار أدري بحبيبي يقطع الأخبار ينسى ودادي وينسى كل عهدة من عطر لبخدة من عطر لبخدة يا عمري عطر لبخدة
عندي هدية للولف وردة تذكر من عندي تضل عندك عندي هدية للولف وردة تذكر من عندي تضل عندك
لو راد عني روح وردة غرامي تفوح
لو راد عني روح وردة غرامي تفوح
من عطر لبخدة
من عطر لبخدة
يا عمري
عطر لبخدة
سيداتي وسادتي قبل ختام هذه الساعة أترككم برفقة الزميل نبيل الحيدري وضيفه خبير العلاقات العامة وتطوير الشخصية الدكتور زياد الحسني للحديث عن فن الأتيكيت ومفاهيم السلوك الاجتماعي لدى العراقيين.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري
يعد فن التعامل مع الآخرين وتطوير الأداء في السلوكيات أو ما يعرف بالإتيكيت أحد وسائل النجاح الاجتماعي والوظيفي. فلم يعد الإتيكيت كمصطلح حكرا على عالم السياسة والدبلوماسية والأعمال، بل إنه أصبح معيارا للذوق الاجتماعي والسلوكي من تحية ومجالسة وطعام وملبس وكلام. ألم نتوقف مستمعي الكرام عند مشاهد تلفزيونية تكشف ارتباكا لهذا المسؤول أو ذاك عند استقباله لشخصية أو وفد أجنبي؟ ألم نلاحظ خللا في موضوع مصافحة المرأة لدى بعض الرجال وبالعكس؟ وبعيدا عن المسؤولين والسياسيين والقادة، كم نحافظ في بيوتنا وعلاقاتنا الشخصية على حدود احترام الخصوصية والالتزام بسلوك الذوقيات الاجتماعية أو لنسميه الإتيكيت؟ كم يؤثر التلفزيون على مفاهيم السلوك لدى العراقيين؟ تساؤلات والتقاطات تحتاج لوقفة مع ضيفي خبير العلاقات العامة وتطوير الشخصية الدكتور زياد الحسني. نطرح موضوع الإتيكيت في حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
كثيرا ما نلاحظ ارتباك العراقيين أو ربما بالذات المسؤولين العراقيين عند مواقف استقبال لشخصيات أجنبية، إلى أي مدى يؤشر ذلك ضعف في معرفة فن التعامل مع الآخرين أو ما يسمى بالإتيكيت الدكتور زياد الحسني؟
يعني نعم، مثل تفضلت انه بعض الشخصيات اللي هي شخصيات مرموقه او اللي تملكت يعني مناصب مثلا بشكل جديد، تجد مثلا انه لا يعرف انه اللون البدله اللي يلبسها، طريقه التحيه اللي تدل على انه هو يعني في المركز الفلاني او في المنصب الفلاني مقابل الشخص اللي يزوره، قضيه التفتيش الحرس ولا قضيه اليمين واليسار. قضايا كثيرة حقا، يعني اللي بطلع على قضية الاتيكيت يرى أنه هناك حاجة فعلا لتقويمها عند هذه الشخصيات.
هل هذا ينسحب أيضا في المجالس العامة؟ تلاحظ أن هناك بعض الارتباك في سلوك التقديم، الأولويات أيضا مرتبكة؟
تمام تمام، الظاهر أنه بعض الأمور تأخذ بعفوية. يعني هو يعني صحيح أنه يتملك الآن مثلا منصب معين، لكن مشكلة أنه لا يزال يعني بعض التصور اللي عنده هو أو عند الناس اللي هي مسؤولة عن أظهاره بالشكل الصحيح أمام الآخرين، لا يزال عندهم الطريقة العفوية في التصرف اللي قد تناقض أحيانا بعض السلوكيات اللي المطلوبة. هاي المسألة أنه تصرف بعفوية مطلوب وهو أصلاً ينسجم مع الإتيكيت، لكن أن تكون العفوية هذه مدروسة بما يوافق ما يحقق فهم عام عند المقابل، عند المشاهد من الخارج، حتى عند نفس الشخص اللي جاي كمواطن عادي يعني يلتقي بهذه الشخصية، يحقق عنده في النوع من الفهم إلى الوضع الجديد اللي صار بهذا الشخص. قد يكون صديق قديم لكن أصبح الآن مثلاً نائب رئيس جمهور أو نائب رئيس وزراء أو في منصب معين. بالتالي من اللطيف أن يتعامل وياه من خلال منصبه حتى يعزز شكل المسؤولين وشكل الشخصيات البارزة في المجتمع بشكل يعني يعطيها ذاك الدعم اللي تحتاجه في عملها.
نعم، واحدة المظاهر أيضا يعني تلاحظ في سلوك بعض الأشخاص المسؤولين هو استعمال من المسبحة. يعني هو قاعد في اجتماع أو ربما في موقف رسمي وبيده سبحة، يعني هل هذا يعتبر ضمن التلقائية أم أيضا عليه مؤاخذة؟
لا، هو حقا نانج على المساحة اللي نلبش عليها مسألة الاتيكيت. يعني قد أظهر آني بثقافة بطريقة تعلن ثقافتي، تعلن المساحة اللي أتحرك بها في سلوكيات الاجتماعية العامة. إذا خدمنا المنظار فقد تأتي هذه القضية في قضية السبحة أو غيرها كسلوكيات عفوية موجودة عند الناس يفهم الآخرين، يفهم وضعه الطبيعي. لكن لما يكون القضية مرتبطة بشخص بارز 100% في المجتمع، هنا علي أنه أصبح ليس ملك نفسه، ليس ملك الأعراف السائدة، أصبح ملك لبلد يمثل شيء حواسع من ثقافة الناس. وبالتالي عليه مسؤولية أنه يرضخ إلى ثقافة الكل ولا يرضخ الكل ثقافته. قضية هاي مهمة، يعني كل ما كبر الشخص بمنصبه كل ما أصبح ليس ملك نفسه، وبالتالي أصبح عليه مسؤولية الالتزام بالإتيكيت بما يتناسب مع حجمها.
نعم.
كل ما كبر المنصب بالتالي الرضوخ إلى قضية الإتيكيت تعتبر مسؤولية.
نعم، يعني هذا الانتقاد قاسي بعض الشيء. نلاحظ أيضا كثير من أفراد الجيش العراقي أو الشرطة العراقية، وهم يفترض أكثر الناس انضباطا والتزاما بضوابط المهنة العسكرية التي ينتسبون، هناك تساهل كبير في طريقة الوقف، أحيانا بيده جيجارة ويدخن، يشرب مي وهو ضمن المشهد والمسؤول أو الضابط الأعلى يعني يم مواقف. هذه تدخل ضمن إطار مراقبتك كخبير في موضوع السلوك والإتيكيت؟
أكيد أكيد، خاصة من نلحظها يعني ندرك من نشوف هالمسائل هذه في السياحة والسياسة، ندرك زين إنه إحنا بحاجة إلى ما نسميه تجديد ثقافة السلوكيات عند الناس. الجندي هو ليس ملك نفسي، هو ملك مؤسسة عسكرية لها قيمها، لها مبادئها، لها سلوكياتها. فبالتالي هو المطلوب حقا من المجتمع العراقي ككل بعد هذا التغير اللي صار بي أن يدرك كيف تتملك ثقافة يعني ينسى بيها التصرف بدون مسؤولية، يشعر نفسه أنه هو أصبح في منصبه في وظيفة الفلانية، أصبح مسؤول ويمثل هذه الوظيفة بقيمها بتقاليدها بمعاييرها بسلوكياتها. هذه حقا احنا نسميها ثقافه مؤسسه، ثقافه خلينا نسميها ثقافه مؤسسات الدوله.
دكتور سياد الحسني، حقيقه هو في التراث الاجتماعي العراقي هناك نمط من التقاليد ونمط من السلوكيات فرضتها طبيعه المجتمع، يعني اجتماع عام، في مجلس عزاء او مجلس فرح هناك اولويات، كبير السن وين يتصدر المكان، كيف تختار مكانك في الجلسه، اعتقد هذه الفباء السلوك الطبيعي. هل هذا ايضا يحتاج الى اعاده التقويم واستحضار؟
هو حقيقة يعني المتعارف عليه من واحد يجي يدرس تاريخ مسألة الاتيكيت وخاصة يدخل على مجتمعاتنا الشرقية يجد أن بعض السلوكيات أو الكثير من السلوكيات حقيقة منضبطة بقواعد اتيكيت عراقي، اتيكيت نكهة عراقية، هذا الشيء لا بأس به. المشكلة وين تصير؟ مثل تفضلت حضرتك أن الأجيال الجديدة تنشأ خارج هذا العرف أو خارج هذا الإطار، تعتقد أنه مع سميثال أنه التطور هو الانفلات من هذه القيم وهذه التقاليد وهذه الرسميات أو الشكليات اللي هي تعطي نكهة تعطي معنى لثقافة الإنسان. المسألة مسألة أنه كيف يستطيع الجيل الأكبر أن ينقل للجيل الأصغر السلوكيات الجيدة اللي هي لها جذور، لها جذور في أخلاقيات الناس، لها جذور في الثقافة العامة للمجتمع.
ربما أيضا هذا يجرنا إلى سلوكنا اليومي الاعتيادي، يعني هناك ظاهرة في المجتمع العراقي أنه استسهال اختراق خصوصية المقابل، ممكن سرعان ما أصل منطقة الفلانية والله بيت فلان خليت أدق الباب وأزورهم بدون سابق إذن، وخصوصا بوجود الموبايل ما عاد هذه مبررة الحقيقة، استسهال في الحضور في توقيت غير مناسب في وقت الغداء أو العشاء، وبالتقليد العراقي صار محرج. هكذا أيضا سلوكيات أين تضعها دكتور زياد؟
والله يدعو أن هي خارج إطار الأتيكيت، يعني الأتيكيت حقيقة يعني بمعنى العام ليس بالضرورة أن يعني عبارة عن قيود، وإنما هو يعني الآداب العامة اللي عندما يمتلك الإنسان لا يقع في حرج أولا بنفسه ولا يقع الآخرين في حرج. يعني هذا التعريف البسيط للموضوع، أنه هي مجموعة سلوكيات وآداب يتملك الإنسان يعبر عن نفسه بطريقة مؤدبة وطريقة يعني لبقة، وفي نفس الوقت ما يضع الآخرين أمام حرج. فمن نقيس السلوكيات نقيس على هذا الشيء، إذا كان التصرف يتصرف الواحد لا يضع في إحراج ولا يضع الآخرين في إحراج بعدها التصرف ينسجم مع الاتيكيت، بعدها هذا هو خارج إطار.
على صعيد اجتماعي أيضا ربما العلاقة ما بين الرجل والمرأة في المجتمع في الجو العمل في جو الجامعة في الجو الرسمي، موضوعة المصافحة ربما بعض السيدات لا يفضلن المصافحة مع الرجل، في الجو النسائي كيف تنظر إلى موضوع الاتيكيت؟
عندما بحثنا بالموضوع هذا يعني لكون انه الى خصوصية في مجتمعنا وجدنا حقيقة انه المضيف الشخص اللي هو يستضيف الاخرين عليه ان يكون على بينة من ذوقيات ضيفه، فبالتالي المطلوب منه انه يكون القضية لجنة العلاقات العامة او اصحاب التشريفات او موظفين التشريفات الذين يقومون بوضع المراسم ان ياخذوا بنظر الاعتبار التقاليد المتعارفة عند الطرفين، وبالتالي يتفاوضون حول صيغة معينة بحيث لا تؤثر على أعراف هذا ولا تؤثر على أعرافها، تضع الطرفين في حالة توازن وفي حال انه ما يستغرب الشخص المقابل من تصرف الشخص اللي بيقابله بسبب انه يكون على بينة على معرفة من هذا السلوك، فبالتالي ينتج النوع من التبادل الثقافي في اطار خلينا هذا الجو وهذا التحفظ كل طرف على طريقته هو في التعامل الموضوع هذا.
نعم دكتور زياد، ايضا يعني ليس بعيد عن هذا الموضوع، في البيت في العائلة حتى في المساحة الخاصة للانسان هناك حدود من ضوابط السلوك، كلمة اتيكيت لا ارجو ان ما تبدو كلش مربكة ومستوردة، هو مثل ما تفضلت هو
نعم تكون قيمة طبيعية،
هي كلمة طبيعية وهي تنظيم سلوك وحتى القيم الاجتماعية نعم. وحتى الدينية تكون هناك تنظيم للمجتمع، ولنتفق ان تسمية الاتيكيت نعم. في البيت العراقي كيف ممكن ان ندخل لمسة انتباه للاتيكيت؟
النقطة نعم، اذا احنا قررنا ان الاتيكيت هو منطلق من ثقافة الفرد ثقافة المجتمع، يعني لو نجي نسوي ذات ناقضي اللي تحتاج المراجعة، نظرة الرجل للمرأة ونظرة المرأة للرجل ونظرة الابن للأب ونظرة الأب للابن، هنا بيت القصيد، يعني المشكلة نلمس سلوكيات غير صحيحة في داخل العوائل العراقية، فمرجعية القضية هذه إلى عدم فهم ماهية العلاقة بين هؤلاء الأطراف، يعني هناك ارتباك حقا، هناك يعني تشويش على هذه العلاقة، إذا كانت العلاقة بين رجل ومرأة إنسان زوج وزوجة غير متوازنة لا ينظر أحدهما الآخر بشكل صحيح بنظرة صحيحة، فبالتالي كل السلوكيات تبني على هذه الثقافة ستكون سلوكيات سلبية. أما إذا عدنا النظر في طبيعة العلاقة هذه وفي نظرة من طرف إلى طرف آخر بشكل صحيح، سنجد أنه تلقائيا تبدأ السلوكيات تنتظم. ليش؟ لأنه إحنا الإنسان دائما حقا يتحرك ثلاثية اسمها ثلاثية الأفكار المشاعر السلوك، بمعنى لو عدل الإنسان أفكاره لح تنتظم في داخله منظومة الانفعالات منظومة الرغبات النزعات اللي في داخله، تنعكس هذه بالأخير على السطح بشكل سلوكيات صحيحة أو خطأ تبع الأفكار اللي هو يمتلكها. قضية العائلة العراقية قضية شائكة، لأن العائلة العراقية يعني ثقافتها يعني مشوشة جدا، مشوشة بسبب ضياع الهوية خلينا نسميها، ارتباك الهوية، قلة الثقافة اللي تعرضت لها، التهميش عن طريقة الثقافة الذاتية.
ألا ندخل التلفزيون وانفتاح على العالم كطرف مؤثر في ترسيخ السلوكيات، يعني خلال تمثيلية أو مسلسل أو فيلم أجنبي أو عربي أو مسلسل تركي، ألا يساعد في انتقال هذه السلوكيات؟
أكيد، يعني من الطريف أنه الكثير من الناس عندما شاهدوا مسلسل مهند نور أنه بلشت الزوجة طالب زوجها أن يتصرف معها كما تتصرف مهند، والزوج طالب زوجته أن تتصرف معها كما تتصرف نور، وبالتالي المسلسلات والدراما بسرعة هي الأقدر تغييراً أكثر تغييراً لسلوكيات المجتمع. نعم إذا كان المجتمع يمتلك يعني ثقافته، إذا كانت العائلة تمتلك ثقافتها محافظة على جذورها، فبالتالي عندما تتعرض إلى ثقافات تختلف عنها لكن فيها شيء من السلبي من الإيجابيات فيها شيء من الجودة، فلح يكون مؤهل لترقيح ثقافته بثقافة أخرى، وبالتالي سيظل محافظ على ثقافته من جهة وأيضا متفاعل مع الثقافات الأخرى من جهة أخرى. الخاف من قضية أنه إحنا ندخل على الانفتاح لكن لا نملك ثقافة اعتمارية لنفسنا، دائما مثل ما يقول ابن خلدون في مقدمته أنه الشخص اللي ينهزم يصبح هو طرف أدنى، يصبح طرف مقلد. فنخاف من القضية هذه، نتأمل ونتمنى أن يكون الفرد العراقي العائلة العراقية تتشبث بأخلاقاتها وبقيامها وبالأتيكيت اللي هي بنت عليه خاصة الجزء الصحيح منه، بحيث عندما تعرض لثقافة آخرين تأخذ منها الشيء الجيد.
موضوع يبدو لا ينتهي دكتور زياد الحسني، وأنت الخبير في العلاقات العامة، بودي أن نكمل عن تحولات هكذا علاقات ربما في حلقة قادمة من برنامج عالم متحول. شكرا جزيلا لك.
يا أهلا، شكرا جزيلا.
شكرا لكم مستمعي الكرام، كان الاتيكيت وفن التعامل مع الآخرين ومعايير الذوقيات في السلوك موضوع حلقة برنامج عالم متحول لهذا اليوم. هذه تحيات نبيل الحيدري، ألتقيكم في الحلقة المقبلة وأنتم بخير إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.